أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الهادي عليه السلام في مقطع جديد وفقرة أساسية طويلة من مقاطع زيارة الجامعة وفقراتها: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لأوليائكم، مبغض لأعدائكم، معاد لهم. هذه الفقرات هي عبارة عن شهادة من الموالي يدلي بها أمام الله عز وجل وأمام المعصومين عليهم السلام حول عقيدته، هذه العقيدة التي تم التأكيد عليها في آخر المقطع السابق من الزيارة الجامعة من قوله عليه السلام: وجعل صلواتنا عليكم وولايتنا لكم طهارة لخلقنا، إلى قوله: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، وهكذا وصولا إلى قوله عليه السلام: وقرب منزلتكم منه. إذن نحن في هذه الفقرات أمام حديث الموالي عن ولايته، يعني عندما نقرأ الزيارة الجامعة ونصل إلى هذه الفقرات ينبغي أن نتنبه إلى أننا نعرض عقيدتنا على الله عز وجل وعلى رسول الله والمعصومين جميعا. هنا لا بد من الوقوف عند بعض الخصوصيات. أولا، عرض العقيدة أمام الله وأمام المعصوم ينبغي أن يكون عن ثقة الإنسان بعقيدته. إن واحد من عم يحكي مع الله عز وجل بيقول له أنا عقيدتي هيك هيك، وبيذكر معتقد إيماني يا إلهي هو كذا وكذا، ويتحدث عن إيمانه. عندما يريد الإنسان أن يتحدث مع الله عز وجل لابد أن يكون مطمئنا إلى عقيدته وسلامتها، إلى إيمانه وصدق هذا الإيمان. فهل نتنبه عادة إلى خصوصية الكلام مع الله عز وجل والكلام مع المعصومين عليهم السلام وعرض عقائدنا عليهم؟ لتوضيح الفكرة خلي واحدنا يفكر أنه إذا إنسان عادي من الناس اطلع على باطنه، أي واحد منا هلا يفكر أنه إذا واحد من الناس طلع على باطني، قدر يعرف باطني سريرتي بالضبط على حقيقتها، أليست هناك أمور في باطني في سريرتي أخجل منها؟ يا ترى الأمور اللي منفكر فيها أمور نخجل من بعضها أو من أكثرها، أو أنها كلها لا مجال للخجل بها ومنها؟ الحديث مع الله عز وجل حديث عن الباطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. الحديث مع المعصوم حديث الباطن، لأنه إذا كان الولي العادي المؤمن اللي واصل لمرحلة عالي من الإيمان وهو مش معصوم، قادر إنه يشوف الإنسان على حقيقته، قادر إنه يطلع بالشخص لكن ينظر إلى سريرته، فكيف بالمعصوم؟ بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم. مش بيرجف الحكي إنه واحد عم بيقول للإمام المعصوم أو لأهل البيت جميعا، للمعصومين جميعا، عم بيقول لهم أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم، معاد لهم. عن جد نحن هيك؟ والله في أمور لازم نوقف عندها. الحديث مع الله عز وجل ومع المعصومين. إذن هذا الحديث الذي هو عن الباطن ينبغي أن يحملنا على إلقاء نظرة على الباطن، كيف هو باطننا؟ قديش نحن منستر عن بعضنا؟ قديش كل واحد منا عنده نقائص لا يحب أن يعرفها أحد على الإطلاق؟ هلأ بظل نحن مع بعضنا مرئين الأمور على بعضنا، يعني بنحكي مع بعضنا على أساس مقدسين وأتقياء، وواحدنا بيكون عارف حاله أنه المسألة الفلانية اللي عملها والمسألة الفلانية تقصيره في الواجب الفلاني وتقصيره في الواجب الفلاني، وعارفين مواطننا كيف هي. طيب هذا الباطن الذي نعرفه إذا اطلع عليه الإنسان العادي، واحد من الناس من جيراننا، أعرف حقيقة أمرنا. أحيانا بيخجل الإنسان أنه طلع صوته بالبيت الجيران مثلا سمعوه، مش بنصير ينقال أنه هالمرة ما بتهدي لنا بالي بيطلع صوتنا عند الجيران، أو مثلا والله هالولاد بيظلوا يتناقروا مع بعضهم بهالبناية كلها ما في حدا بيطلع صوته إلا من عنا من البيت. أحيانا بصير لما بتنعرض مشكلة وصير ينحكي بهالطريقة، يعني عيب إنه الجار يسمع الصوت؟ كيف لكن إذا الجار عرف النوايا، عرف السرائر، عرف طريقة التفكير؟ طيب ليش ما بنخجل من هالأمور هذه وبنخجل من إنه طلع الصوت؟ شو السبب؟ السبب أننا لا نلتفت إلى الخصوصيات الإيمانية ولا نفكر بحيثياتها، منفكر بأنه ما دام الظاهر مستور الباقي مش مشكلة. يعني إذن محور اهتمامنا هو الظاهر مش الباطن. الشيء اللي عم نركز عليه أنه يكون ظاهرنا منيح، ما دام السمعة منيحة خلي تكون المزرعة خربانة مش مشكلة، هيك بدنا نشتغل نحن، المؤمن هيك بيشتغل. هذا الحديث من الإمام الهادي عليه السلام عن الإيمان الحقيقي بأهل البيت وبما آمن به أهل البيت يريد لنا أن نتعلم الحديث عن الباطن وأن نتعلم عرض باطننا على الله عز وجل وعلى المعصومين. برجع بقول إنه واحد يحكي مع الله عز وجل أشهدك يا إلهي أني مؤمن بك، شيء بيرجف البدن. ما نشوف حالنا نحن مؤمنين نعتبر إنه خلاص نحن بتصلى على ذيالنا، لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد، يأمر الشيطان بالغيبة فنغتاب، نعبد الشيطان، نعبد هوانا في هذا الأمر، بيجي عبالنا أنه نكذب كذبة حتى نزمط حالنا من إحراج فنكذب، بيجي بالنا أنه نأذي شخص لأنه نحن حرورئيين فنؤذيه. في كل مورد من هالموارد عم نعبد هوانا، ونفس الوقت نوقف بالصلاة ونحكي حكي المؤمن الموحد إياك نعبد وإياك نستعين، أو مثلا بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أنا ما إلي إله إلا الله عز وجل، بيكون عنده الواحد 100 إله غير الله والعياذ بالله. هذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الأمور مش للتفزيع، هذه الأمور حتى ندرك الحقيقة. الحقيقة هيك نحن واقعنا مش منيح، ومش رح تنحل مشكلتنا إذا صرنا لكن نغم لبعضنا انه والله يا عمي واحد اكثر من هيك ما بيقدر. الحمد لله رب العالمين نحن مؤمنين واتقياء ومن اول وعينا ما بنعرف اللي الله حرمه. شو نحن معصومين ما بنعرف اللي الله حرمه؟ نحن كل عمرنا خطائين، لا نخرج من معصية الا ونقع في معاصي. هذا الواقع هيك، خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون موضوعيين. في شيء بفزع حقيقة، مش انه ممكن نعرض الأمور بطريقة بتفزع وممكن نعرضها بطريقة ما بتفزع. في شيء بفزع، شو منسوي؟ صحيح أن الاعتقاد بأنه عز وجل أرحم الراحمين باب للأمل الكبير، مش احنا ندخل الجنة بشطارتنا، بس خلينا على الأقل نعرف أنه احنا ما منسوى، احنا عم نغلط كتير، احنا نرتكب الذنوب الكبائر ولا يرمش لنا جفن. خلنا نعرف نحن عاجزين، ما قادرين نفوت على الجنة بعملنا، نلجأ إليه حينئذ، نلجأ إليه عز وجل فيقبلنا. أما واحدنا معنقر ومعنتر وشايف حاله أنه هو سيد المؤمنين وشيخ العباد وإلى آخره، والعياذ بالله، هذا بصير متكبر. تكبر يمنع من أن تشمله رحمة الله عز وجل، لأنه بصير يعتبر حاله مثل فرعون، مستغني هو أصلاً، هو أعماله شقفة من أعماله بتدخله على الجنة وبتدخل الناس معه. اللي بصير يفكر هيك سقط. فإذا من العقل والموضوعية والواقعية نعرف حالنا، نحن مش ملائك، مش مقدسين، نحن بشر خطائين. وما ننغش بحالنا أنه هذا شيخ يعني خلص مقدس، هذا إمام جماعة يعني خلص. واحدنا بيوقف بيصلي جماعة، طيب ما الله شايف قلبه في الشكل. إذا شوي عجبته هالصلاة الجماعة، أن والله اللي عم بيصلي وراي كثار، صار هو بجهنم الحمراء والمصلين عم بيحصلوا ثواب وراه. هيك المسألة يعني. في تحدي دائم. طيب هاي الأمور مش حقيقة، مش صح هيك؟ بلى. فينا نقول لا، أنه أصلا ما في شيء بيفزع، واحدنا ما دام صلى له ركعتين وقال له تسبيحتين خلاص صار على جنة بذيل. بدنا نفرق بين أمرين، نحن منستاهل الجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل أرحم الراحمين، ممكن يفوتنا على الجنة صح. بدنا نفرق بين الأمرين. ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، معناها أعمالنا ما بتدخلنا الجنة، ما نشوف حالنا بأعمالنا. هذه الفقرات من الإمام الهادي عليه السلام تعلمنا كيف نعرض عقيدتنا على الله عز وجل وعلى المعصومين. اللي كنت عم أقوله أنه إذا واحدنا عرف أنه جار من جيرانه اطلع على سريرته بالضايق، إذا مثلا واحد حكى له كلمة، جاره طالب منه مثلا شغله وهو قال عندي وبديش أعطيه مثلا، وعرف أنه جاره سمع، شو بصير فيه؟ طيب الشيء اللي بيفزع هون أنه الجار سمع، والله الشيء اللي بيفزع أنه الله شايف القلب قبل ما يحكي أنه هيك القلب مش منيح. لاحظين؟ نحن اللي بنفزع منه عادة أنه الناس يعرفوا واقعنا كيف شكله، هذا معناها أننا نعبد الناس. اللي لازم نفزع منه دائما أنه الله عز وجل شايفنا، باطننا مرعب، لذلك بدنا نصلح هالباطن سواء الناس عرفوا ما عرفوا. شو خصنا بأنه الناس بيعرفوا أو ما بيعرفوا؟ المهم أنه الله سبحانه وتعالى يشوف قدامه عبد مطيع نظيف قلبه أبيض. أما أنه واحد بكمكر حاله بغطي حاله وسخاته كلهم جوا مش مبينين، هذا بصير نظيف. لو فرضنا أنه البيت بده يتنظف بهالطريقة، أنه الشيء اللي مبين من البيت بيتنظف وريحته طالعة منيحة، بس الوسخ تكره ومحشة ورا كل الأغراض، شو هالتنظيف هذا؟ طب نحن هيك بقى نشتغل بتنظيف قلوبنا، أنه الظاهر اللهم صل على محمد وآل محمد، ظاهر مهم، لكن الباطن شو؟ أحيانا هولي كلمات آجركم الله وحفظكم الله، هولي غطى رقيق لقبائح اللهم عافنا. صير واحدنا يحكيهم غطي حاله فيهم، لفلف حاله فيهم، لكن هو بالباطن هذا اللي عم بيقول آجركم الله وحفظكم الله ومبين كثير لايق وناعم، كيف بصير يشبر ويفجر بالبيت؟ إذا سنحت له فرصة ليلدغ كالأفعى كالصل، بيلدغ والله لا يا عمي، نحن بدنا نطهر ظاهرنا ولا بدنا نطهر باطننا. تطهير الباطن شيء آخر. خلينا نتعلم من خلال الفقرات كيف بدنا ننظف باطننا، كيف بدنا نحكي مع الله عز وجل عن الباطن وننتبه أنه الباطن هو الأساس. كنت عم أقول إذا واحدنا اطلع جاره على باطنه قديش بيرجف وبيفسع. طيب فإذا اطلع الإمام الخميني على باطنه بيقول لك هو جاري الحجب مصطفى ونقهرت كتير لأنه عرف أني كيف وضعي كيف باطني. فكيف إذا كان الإمام أبو مصطفى الإمام الخميني طلع على باطن الإنسان؟ يعني لما عالم بيعرف باطن واحد بينقهر هذا الشخص أكثر. ليش؟ لأنه إذا واحد اغتاب قدام إنسان عادي مثله بيشوفه أنه شغلي مش منيحة بس محمولة، لكن لما بيغتاب قدام آية الله ملكي تبريزي بيأكلها. آية الله ملكي تبريزي، قام واحد اغتاب قدامه قال له أنت عارف حالك شو عملت فيه؟ أنا رح ظلني 40 يوم مثل رشوا عليه سم، ظلني 40 يوم طهر حالي من السمات اللي رشيتني فيهم. لاحظين؟ يعني اللي اطلع على سره لهالشخص هون، اللي اطلع على سره هو عالم شايف الغيبة شو حجمها. لذلك بتكون زف اللي عمله إياها تتناسب مع أنه العالم قديش شايف. طيب فإذا اطلع المعصوم على باطني وباطنك، المعصوم يرى الباطن؟ بلى، ينظر بنور الله عز وجل ويرى الباطن. أحد الأشخاص من نجف أنا بعرفه وأذكر أني سمعت هذا الكلام منه، بيقول أنه هو مارق بسوق النجف، بالسوق بالنجف، وذكر اسم السوق، ألا بتذكر أنه مدخل سوق العمارة. بيقول في سيد مارق، السيد كمان بعرف اسمه السيد محمد صادق الحكيم، متوفي رحمة الله عليه. هذا الشخص بيقول أنا مارق بالسوق بالنجف، وإذا السيد محمد صادق الحكيم بيقول لي يا فلان يا شيخ حسن ليش لما فقت على صلاة الصبح اليوم ما قمت؟ يعني شو عرفه هذا السيد؟ هذا السيد ببيته ومن دغش وقت صلاة الصبح، شو عرف؟ مؤمن ينظر بنور الله، الله عز وجل موكله أنه يقول له لهذا حتى تاني مرة ما يعمل هالشغل. فقع صلاة الصبح ونعسى، رجعنا نام عسى ما حدش عارف هذا السر. ظهر على الشارع، اجى هذا السيد بيقول له يا شيخ حسن ليش ما فات على صلاة الصبح ما قامت على الصلاة؟ لاحظين؟ إذا كان المؤمن العادي ممكن يوصل لهيك مرحلة، طيب الإمام المعصوم كيف؟ شايفنا مثل ما نحن بننسى هالمسائل، نتعجب انه ليش الامام ما عم يجي يزورنا، مش انه ليش نحن مش عم نزوره. احيانا توصل معنا انه طيب ما نحن صرنا ملاح، كيف يعني كيف مش عم نشوفه للامام؟ بصير بدنا نصنف انفسنا من اصحاب الكرامات. طيب ما الامام سلام الله عليه شايفنا، شايف بامور المال كيف نتعاطى، بأمور الجاه كيف نتعاطى، إذا صارت مناقرة بيننا وبين حدا كيف نتعاطى، منصفح نعفو نتسامح، والله بدنا نمسمس له روحه للشخص اللي بيقول كلمة ونظلنا وراء مكعبين له، كيف نتعاطى؟ شايفنا، شايف باطننا سلام الله عليه. لما شايف باطننا طيب ما في أمور مرعبة بهالباطن؟ خلينا نكون منطقيين وموضوعيين، واحدنا يفكر بحاله، هذا لقاله كم شغل ملاح، نعمة كريم الحمد لله رب العالمين، النعمة منه عز وجل، بس انه هيك نحن كل امورنا منيحة، حتى اللي منا بيظل يصلي ويقرأ قرآن ويعمل اوراد، ما في شغلات تانية بنعملها بتحرق هولي كلهم، هي قشة كبريت بتحرق الحرش كله من اول لاخر. طيب الاعمال اللي بنعملها كيف شكلها؟ يعني نقطع الأمل أنه منصير بشر ومنصير أواد ومنصير ملح؟ لا ما نقطع الأمل، بس ما نقد عذراعنا ونحن بشطارتنا منصير، لا بشطارتنا نحن مش ملح، برحمته عز وجل باللجوء إليه منصير ملح إن شاء الله. فالإمام المعصوم ينظر إلى قلوبنا إلى باطننا. طيب كذلك الزهراء عليه السلام ترى باطننا، لما بصير ينقال انه الزينبيات هيك عم بجنبه طرف، نساؤنا زينبيات ورجالنا حسينيون، او بينقال الفاطميات المقتديات بالزهراء، او اذا حكي كبير هذا انه ان شاء الله بيكونوا نسائنا زينبيات، والا زينب سلام الله عليها مش اي انسان رجل او امراه بيقدر يوصل ببساطه له معشار عظمتها وفضلها. فكيف بالنسبه الى الزهراء عليه السلام؟ خلينا نطلع من الشعارات شوي ونصير نفكر بهالامور بواقعي وبموضوعي. امير المؤمنين سلام الله عليه يرانا، نحن هلا بعدنا باجواء ذكرى ولادته عليه السلام، شايفنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم يرانا، مش هن الشهود علينا في يوم القيامة؟ بلى، الرسول شاهد على الأنبياء وعلى أمته، والإمام شاهد على الأمم إلى آخره. طيب الشاهد مش لازم يكون شايف حتى يشهد؟ معقولة هالمحكمة العادلة تجيب واحد هيك ما له علاقة، ما شاف وما كان موجود لما صارت المشكلة وتقول له أنت شاهد؟ ما هذا ما بيكون شاهد. الشاهد لازم يكون مشاهد، لازم يكون شايف حتى يشهد. لما المعصومين بيشهدوا معناها شايفيننا. كيف شايفيننا؟ بما آتاهم الله عز وجل من قدرة. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان العادي بيقول له بالحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي، للعبد العادي بيقول له أنا على كل شيء قدير أجعلك على كل شيء قدير، العبد العادي. فكيف للعبد غير العادي مثل الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام؟ إذا هني شايفيننا. شو معنى شايفيننا؟ بديش أمرق عليها مرور هيك عابر، يعني خلي واحد منا يفكر أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بيكون شايفني بالمسجد، شايفني بالشارع، شايفني بالحسينية، شايفني بهالمجلس هذا، بالمجلس هذا، شايف يحضر بعض هذه المجالس. شوف الإمام علي سلام الله عليه التاريخ ونحن حاضر سنتعاطى مع الإمام أمير المؤمنين أنه هو كان بالسابق، فهو تاريخ، نحن حاضر وهو تاريخ، يعني حضورنا أقوى من حضوره، وجودنا أقوى من وجوده. لا مش هيك، المعصوم له شأن آخر. لما نحن عم نحكي مع أهل البيت أشهدوا الله وأشهدكم، أشهدكم يعني أنتم موجودين شايفين حتى أشهدكم أني مؤمن بكم بما أمنتم به. طيب فإذا أني كنت عم بحكي هيك مع الله عز وجل ومع المعصومين، المعصومين هلا الكلام عن المعصومين، المعصومين شايفين عيوبي كيف شكلها، قديش بتكون الخسارة كبيرة في الحديث مع الله عز وجل. كيف ينبغي أن نفكر؟ عن جد نحن منتبهين أنه الله سبحانه وتعالى شايفنا؟ لاحظوا النقطة اللي أنا حابب ركز عليها، وين ما في واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله منا إلا هو معتقد إجمالا بأنه الله شايف، معتقد إجمالا. مش هون المشكلة، المشكلة بالتطبيق، المشكلة أنه أي واحد منا اللي بيقول أنه الله شايفني وبيعرف كل ما في قلبي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا اللي بيقول منا هيك بتشوفوا إذا اضطر للكذب. شو اضطر يعني؟ يعني في قطع راس؟ لا، هيك هو متعود أنه بده يحربق ويلف ودور، في شغل انحشر فيها فبيعتبر حاله اضطر بيكذب. طيب هون لما انكذب الله مش شايف هالكذبة؟ طيب مش لازم واحد يشعر بأنه حقير لأنه قدام الله عصاه؟ ليش ما بنشعر هيك؟ إذا واحدنا مرق شغلة على الناس بيستأنس أنه هالشغلة مرقت على الناس، طيب ما مرقتش على الله عز وجل؟ طيب هذا التفكير بينسجم مع أنه واحد مؤمن بالله عز وجل وملتفت أنه الله شايفه؟ لا، التفكير ما بينسجم. دائما لما بنشوف حالنا عم نحرص على تغطية ذنوبنا، مثلا واحد بيغتاب بيجوا بيقولوا عنه انه فلان متدين بس بيغتاب كتير، بينقهر لانه بيقولوا عنه بيغتاب كتير، بينقهر وبيحبرق وصار بيدافع عن حاله انه كيف يعني بيقولوا عني؟ طيب انا عارف حالي بيغتاب كامل، ليش مقهور هالقد؟ مقهور لانه الظاهر عندي اهم من الباطن. والسلام، لاحظين لما بصير الاهتمام بالباطن عنا أكثر من الظاهر ساعتها نيالنا، ساعتها الوضع اختلف. على الأقل أن يكون أد بعضهم، أنه الاهتمام بالظاهر أد الاهتمام بالباطن، أو الاهتمام بالباطن أد الاهتمام بالظاهر. إذن في الحديث عن المعتقد عن الباطن ينبغي أن نلتفت إلى خصوصيات باطننا، خصوصا لما بيكون الحكي مع الله عز وجل. هون حابب استعرض ما يقوله أحد شراح الزيارة الجامعة، وهو كلام مهم جدا حول الإيمان. شو خلاصة الفكرة؟ بيقلنا ما معنى أنه خلي كل واحد منا ينتبه أنه الإيمان هو عبارة عن شخص، عبارة عن إنسان، عبارة عن شكل. يعني واحدنا بالظاهر له صورة، الصورة اللي منشوفها قدامنا، بس إيمانه كمان له صورة، بس صورته قد تختلف. نحن لما بنسمع كلمة الإيمان شو منفهم منها؟ الإيمان يعني شيء معنوي، فكرة هيك بالقلب بالعقل إلى آخره. هذا العالم شو بيقلنا؟ بيقلنا الإيمان إنسان مخلوق، شخص. بدك تعبر إنسان عبر شخص، حقيقة له شكل، قد يكون قبيحا قد يكون جميلا، الإيمان قد يكون مشوها وقد يكون سليما. كيف إيمانه قبيح؟ يعني مش واصل لمرتبة عالية بحيث أنه يصير جميل. الإيمان مش مرتبة عالية. شو قصده هذا العالم؟ قصده يخلينا ننتبه أنه إذا واحدنا اطلع بالمرايه وشاف شكله وعجبه وما حدا بنادي عزيته عكر، يلتفت إلى صورة إيمانه، أنه أنا بالظاهر بالمرايه منيح، إيماني كيف شكله؟ أصحى كون إيماني قبيح، وجهه مليء، وجه الإيمان مليء بالدمامل والقيح والعياذ بالله، شكله هالإيمان مثل القزم. أصحى كون هالإيمان مشلول، مقطوعة إيده اليمين أو مقطوعة إيده الشمال. هلأ منشوف شو هي إيده اليمين وإيده الشمال. إيده اليمين بيعبر عنها بأنها الولاية، تولي. إيده الشمال البراء. إذن الإيمان إنسان. فائدة هذا التصوير، فائدة التصوير هذا، أنه كل واحد منا لما بروح على بيته بيقعد لحاله يصير يفكر أنا إيماني كيف شكله. عن جد الأعمال اللي عملتها، شايفين لما واحد بيمسك ريش وبصير يرسم، كل حركة من حركاته هي جزء من هالصورة. نحن أعمالنا اللي منعملها، حركاتنا اللي منحركها، كلها عم ترسم إيماننا، عم ترسم الصورة الباطنية الحقيقية. هذه الصورة اللي بدنا نعرضها على الله عز وجل لما نقف، عندما نقف بين يديه. هذه الصورة هي التي يتحدث عنها الإمام الهادي عليه السلام، ويريدنا أن نتحدث عنها عندما نقول بأبي أنتم وأمي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. أني مؤمن، يعني عم نحكي عن الإيمان. إذن كل واحد منا لازم يفكر أنه عن جد أنا حركاتي وأعمالي من أول البلوغ لهلأ، إذا فكرت فيها كيف بتكون الصورة التي حصلت منها لإيماني، صورة إيماني اللي حصلت من أفعالي كيف بتكون؟ كيف واحد لما بيجيب الريش اللي عم يرسم فيها، جابها من هون لهون، بعدين جابها هيك، بعدين جابها هيك، كم مرة بيعرف أنه هون في اعوجاجات. طب إذا واحدنا شاف حاله أنه كان ماشي بصراط مستقيم، بعدين عمل الشغل الفلاني، وقع بالحرام الفلاني، يعني نزل عن الطريق المستقيم، نزل لوادي، بعدين حاول أنه يشتغل صح، بعدين نزل لقلب الوادي، بعدين حاول يشتغل صح، بعدين نزل، يعني في اعوجاجات. خلي واحد يشوف ما هالاعوجاجات هذه أثرت بصورة إيمانه. إذا كان قد تاب واستغفر الله عز وجل فمحى هذه الاعوجاجات بالاستغفار، بممحات الاستغفار بيكون منيح. فإذا واحدنا لازم يتأمل بصورته الحقيقية، بصورة إيمانه. شو بيقول صاحب الشرح الكبير في الزيارة الجامعة لما بيوصل للحديث لفقرة موال لأوليائكم ومبغض لأعدائكم؟ يقول الفقرة الأولى عبارة للركن الأيمن من الولاية، يعني شو هي الفقرة الأولى؟ موال لكم ولأوليائكم. وهذه الفقرة يعني مبغض لأعدائكم، عبارة للركن الأيسر من الولاية المعبر عنه بالبراءة، يعني التبرؤ من الأعداء. بعدين بيقول فهما معا، يعني الركن الأيمن من الولاية اللي هو التولي والركن الأيسر اللي هو التبري، فهما معا للتوحيد وللنبوة وللولاية وللشهادتين وللصلاة وللزكاة وللصيام وللحج ولسائر أحكام الإيمان كاليد اليمنى واليد اليسرى. يعني التولي والتبري هن اليد اليمنى واليد اليسرى للدين، لإيمان الإنسان. بعدين شو بيقول؟ لاحظوا هم محل الشاهد، بيقول فإن الدين إنسان حقيقي معنوي ناطق باللسان العربي يسمع نطقه كل من عرفه. لما نحن نرجع للروايات هون شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا الدين تدين الإنسان، يعني إيمان الإنسان، إنسان حقيقي. يعني هذا اللي منشوفه قدامنا أنا أو أنت، منشوف أنه هذا إنسان. أصلا إنسانية هذا الإنسان بمحتواه، بإيمانه، بدينه. عنده دين هو إنسان، ما عنده دين بيكون حيوان. فالإنسان الحقيقي أينه؟ الباطن. لما بنرجع للروايات منشوف أنه الإنسان يحشر معه شيء. شو يحشر معه؟ إما حيوان وإما إنسان. إذا كان هو إنسان، إنساني عن جد ودين، دينه بده يكون موجود معه، إيمانه بده يتجسد وبيحكي معه. أنا معك عند موتك وعند حشرك ونشرك، ويدخل السرور عليه إلى آخره، ويدفع عنه الأذى. إذا كان هذا الشخص المتوفى ليس إنسانا إنسانيا، ليس متدينا، يحشر معه حيوان، لأنه حقيقته بتكون حيوان. حقيقة كذلك فإن الدين إنسان حقيقي. هذا اللي عم يحكي هيك بعض المرات علماءنا لما بيحكوا لأنهم شايفين في أمور عجيبة بكلمات العلماء. مثلا واحد بيكون شايف عالم البرزخ، بيشوف خصوصيات بعالم البرزخ. من عجائب الأمور في هذا المجال، قرأت في بعض الكتب أن العباس عليه السلام هو أمير البرزخ بإذن الله تعالى. أبو الفضل العباس هو الأمير بعالم البرزخ، وأن علي الأكبر عليه السلام هو الشخص الثاني بعد أبو الفضل العباس، يعني كأنه نائب الأمير للبرزخ، له هيك موقع عظيم. وأن هناك علامة في علي الأكبر، العلامة السيف، ضربة السيف، أثر السيف اللي قطع رأسه عليه السلام. قرأت هذا في بعض الكتب. مرة من المرات بيراجعوني ناس بأنه في شخص معه روح، ما بعرف الروح، روح ملك، روح جن. هالأمور كتير أنا بدقق فيها، لأنه ممكن 10 سنين واحد تظل معه روح وتكون جن عم تعطيه معلومات صح حتى تورطه بعدين. فالمهم صرت أسأل بعض الأسئلة لهذا الشخص، والروح اللي معه تجاوب. سألته أنه في كلام أنه العباس عليه السلام أمير البرزخ، صحيح؟ فإجا الجواب 100%. طيب في شخص تاني بعد منه بيجي بالدرجة التانية، من هو اللي بيجي بعد منه؟ وهذا الشخص اللي معه هالروح أصلا لا يعرف من هذه الأمور الدقيقة شيئا، بيعرف شغلات تانية يعني، لكن هالأمور هذه ما بيعرف منها شيء. فبيجي الجواب أنه الشخص التاني علي الأكبر. قال طيب في علامة بالشخص التاني، في علامة إما بعلي الأكبر أو بأبي الفضل العباس، أنا هيك قلت. فإجا الجواب مباشرة أنه أنا هيا عم بفرجيني على العلامة، يعني عم شوف العلامة، العلامة ضربة سيف هون، شيء مش معقول حقيقة. لأنه الكلام عن كون أبي الفضل العباس أمير البرزخ مذكور، رغم مراجعات الكثيرة للكتب لم أره إلا في مصدر واحد. أنا حبيت أني أسأل هالسؤال حتى أشوف خصوصيات. طبعا مع ذلك لم أجزم ولا أجزم بأن هذا الروح ملك وعلوي، لأنه هذه الأمور كتير حساسة وخطرة، ما بيقدر واحد ببساطة يتعاطى معها. يكون الناس اللي منشوف بعضنا، نحن منشوف بعضنا ما بنقدر نفهم بعضنا، فكيف واحد بده يتعاطى مع روح ما بيشوفها إلا بعض الناس، وبنفس الوقت يبني على أنه مسألة إيمانية وأنه عرف هالروح لآخرة وإلى آخره. إذن علماؤنا الذين يطرحون هذه الأمور يكونون قد رأوا هذه الحقائق. هي مسألة أنه أبو الفضل العباس أمير البرزخ حكيها عالم مش نقلا عن الروايات، يبدو هو كان رايح لهونيك وشايف، لذلك طرح المسألة. هذا العالم هون رغم أن هناك انتقادات كثيرة له، لكن تقديري أن الانتقادات سببها أنه في أمور مستغربة كان يطرحها، لكن الأمور المستغربة لا تشكل دليلا للطعن على أحد. الأمور المستغربة إذا بتشكل دليل على الطعن، في بالقرآن الكريم أمور مستغربة ما بيقدر عقل يستوعبها، أنه واحد ميت ضربوه بشقفة لحمة بقرة وإذا به عاد إلى الحياة، مش موجودة بالقرآن؟ مش شغلة غريبة؟ مبلا، بس هي الغريبة، هذا وحي، هذا قرآن، هذه صادقة 100%. فإذا مجرد الاستغراب مش دليل على النفي. هذا العالم عم بيقول اللي شاف، اللي بيشوف الدين، اللي بيشوف الإيمان بيشوفه إنسان حقيقي ناطق باللغة العربية. لاحظين؟ يعني كل واحد منا إيمانه له صورة، له شكل، كل واحد صورة إيمانه بتتناسب مع إيمانه. شو بيكمل؟ وجوهه متعددة باعتبار قوابله. وجوه هالإنسان متعدد، يعني تارة بيكون وجه قبيح، تارة بيكون جميل، تارة بيكون وسط، فيختلف في الحسن والقبح والكبر والصغر والتمام والنقص باختلاف صاحبه، باختلاف قابلية صاحبه. هو بيعبر باختلاف قابله بحسب اتصافه به، كالوجه إذا قابل المرايا المختلفة. لاحظوا شو بيقلنا، بيقلنا إيمان فلان من الناس بيتناسب معه، إيمان فلان الثاني بيتناسب معه. مثل كيف؟ بيقلك الشمس اللي هي شمس، إذا حطيت قبالها مراية صافية ما مكسورة نهائيا بيطلع لها الشمس شكل بهالمراية، بس حط قبالها مراية مكسرة مطعوجة تطلع صورة الشمس غير شكل، حط قبالها مراية وسخة تطلع صورة الشمس غير شكل. يعني شو؟ يعني بيقلك إنه قلب الإنسان، قلبي وقلبك مثل المراية، والإيمان مثل الشمس، فقد ما تكون مرايتي أو مرايتك نظيفة ومش مكسرة ومش وسخة، بيكون الإيمان اللي انعكس لها القلب إيمان منيح، بتكون صورة الإيمان متناسبة مع مراية القلب. فإذا واحد مرايته مكركعة وعتيقة وحطها قبال الشمس وصار يشوف حاله على مرايا العالم أنه ليكو هالمراية ما أحسنها، بيكون مثل مين؟ مثلي ومثلك لما بيكون إيماننا مكركع ومنشوف حالنا على الناس الآخرين. إذن الإيمان هو بالأصل صورته ولا أحسن من هيك، لكن لما بيجي الإيمان عمريتي بصير مثل مريتي، بيجي عمريتك بصير مثل مريتك، هي مسألة طبيعية جدا. لاحظوا شو بيعبر هون، كالوجه إذا قابل المرايا. واحدنا إذا هو شايف حاله أنه منيح طلع بها المراية لقى أنه هالمراية بتكبر فعملته عجيبة، طلع بمراية تانية فيها هيك مكسرة مخططة بيطلع هو 50 شكل، مش هيك؟ الوجه الواحد بال كل مراية بيكون بحسب المراية. بيقول كالوجه إذا قابل المرايا المختلفة في كمها وكيفها واستقامتها وعوجاجها وصفائها وكدورتها وكبرها وصغرها وقربها وبعدها، فإن صورة الوجه المنطبعة في هذه المرايا مختلفة بسبب الاختلاف في المرايا، لكن بيقول لما لابد من شرط انه امتى صورة الوجه بتطلع بالمراية؟ لما بيكون واحد داير وجهه للمراية، عاطي وجهه للمراية، لكن لما حضر جنابه عاطي ظهره للمراية بتطلع صورة وجهه بالمراية. لاحظين شو قصدي يقول هون؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. بده يوجه الإنسان قلبه لله عز وجل حتى يصير عنده إيمان. فإذا كان مش موجه وجهه لله، مش موجه قلبه لله، شو بيطلع بالمراية؟ بيطلع ظهر الإيمان. مثل ما إذا واحد مش داير وجهه للمراية، داير ظهره، بيطلع رأسه من وراء. الإيمان من وراء شو هو؟ جحود، كفر. فإذا واحد موجه قلبه للمراية للإيمان ينطبع الإيمان في القلب، أما إذا موجه مراية قلبه لشي تاني غير الإيمان، يعني موجهها للكفر، داير ظهره للإيمان، يعني موجه وجهه للكفر، لأنه الإيمان والكفر متقابلين، يعني من قبيل أنه في مراية هون وفي حيط بالها. هل لي عاطي وجهه للمراية يعني عاطي ظهره للحيط، واللي عاطي ظهره للمراية عاطي وجهه للحيط؟ إيمان وكفر هيك. فإذا كان واحد لا عاطي وجهه للمراية 100% ولا عاطي وجهه للحيط 100%، يكون في درجة من التوجه إلى المرآة ودرجة من التوجه إلى الحائط، يعني مثل واحدنا والعياذ بالله لما بيكون بين بين لا مؤمن على الحل ولا كافر على الحل، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب خلينا نتوجه للمرآة الإيمان، خلينا نتوجه للإيمان، مرآة قلبنا، خلينا نحط قبال الإيمان بشكل تام. لماذا لا نوجه مرآة قلبنا إلى الإيمان؟ يضيف: نعم لو حصلت الصقالة، يعني إذا كانت مرآة مصقولة نظيفة وحصل عدم مقابلة الوجه، والوجه مش مقابل للمراية، انطبع خلفه وضده، اللي بينطبع بالمراية شيء المقابل للإيمان. وكذلك الإيمان إذا توجه إلى المكلف بالتكليف به انطبع في المكلف وصفه وصورته على حسب استعداده وقابليته. بعدين بيقول إذا المؤمن، إذا الإنسان تكلف، إنسان صار مكلف لكن هو ما التزم بالإيمان، ولو حصلت الاستطاعة الخاصة بالتكليف بالإيمان، إلا أن هذا المكلف لم يقبل شيئا من الإيمان بل قابل التكليف بالإنكار والرد، انطبع في قابليته خلف الإيمان يعني ضد الإيمان وهو الكفر. فإذا فهمت الإشارة والتمثيل ظهر لك أن هذا الإنسان الشريف، من هو الإنسان الشريف؟ الدين. أن هذا الإنسان الشريف الذي هو باطن الإنسان المعلوم إن كان مؤمنا، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا شو بيكون؟ كان حيوانا أو شيطانا، والصورة الإنسانية الظاهرة معارة تنتزع منه. إنه واحدنا إما بيكون إنسان عن جد بالظاهر وبالباطن، أو بيكون إنسان بالظاهر، بيكون بالباطن حينئذ شو؟ حيوان. حيوان حاطن له بربارة، حاطن له صورة. هلأ إذا جبنا حيوان، أو بعض المرات اللي بيشوفوهم على التلفزيون إنه حيوان وحاطن له شكل إنسان، إيم هالصورة عنه بينت أنيابه، بين أنه مفترس إلى آخره. اللهم أعنا على أنفسنا. أنه واحدنا هون بالدنيا مغطى بأنه إنسان، انآمت الصورة. يحشر بعض الناس في يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. الباطن اللي بدنا ننتبه له، بدنا نهتم فيه. كل تكليف نخالفه يشوه صورتنا. واحدنا مكلف صلي، ما بيصلي، بصير ينمسخ حيوان. لا تشرب الخمر، يشرب خمر بصير ينمسخ حيوان. قول هول اللي نحن شاطرين فيهم، أمثلة إنه واحد بيترك الصلاة، إنه واحد بيشرب خمر، منحكي عنه نحن مستأنسين، لأنه مسألة ما بتعنينا، بتعني هول الكفار البلدين. بس إذا إجينا لمثال الغيبة بتشوف انه نعقصنا يعني، صارت المسألة بتمسنا. طيب مثل ما هذا اللي بيترك تكليف الصلاة ما بيصلي بينمسخ، اللي بيترك تكليف حرمة الغيبة وبيغتاب كمان بينمسخ، اللي بيترك تكليف حرمة الاستهزاء بالناس وبيستهزئ بالناس كمان بينمسخ. مفترض انه ما نستهزئ بحدا ولا نغتاب حدا. ثم يقول هذا الإنسان الشريف حدوده الإنسانية الحقيقية، وكلما نقص المكلف من تلك الحدود شيئا، كلما نقص المكلف من تلك الحدود شيئا نقصت صورة إيمانه. إذن علينا أن نتنبه إلى أن الإيمان صورة حقيقية دين، مش منقول عن بعضنا دينين. أنا اللي بينقال عني دين، ديني اللي عندي طبق أعمالي، هالدين إله صورة. أنت اللي بينقال عنك دين، دينك إله صورة. خلينا نحاول نعرف صورة ديننا كيف شكلها، صورة باطننا كيف شكلها، صورة سريرتنا كيف شكلها. والله منيح واحد يتعرف على حاله، أحسن ما يتفاجأ واحد يوم القيامة ويشوف أنه هذا أنا هيك، شو هالكبرة هذه. خلش تنتفاجأ بوقتها، والله عنا متسع الآن أنه نعرف حالنا حل ونسب ونشوف كيف شكلنا. واحد بده يظهر أو بده يحضر له احتفال أو حفلة أو إلى آخره، بده يشوف حاله كيف شكله، بده يضبط ثيابه. فإذا جاء الحديث إلى عالم مثلا التلفزيون، وأنه التلفزيون اطلع عليه إلى خصوصياته، فإذا إجا الحديث إلى عالم النساء والاهتمام بالظاهر، طيب منيح، هلا في درجات من الاهتمام مطلوبة، لكن أنه نصير نحن وقف كل تحركاتنا وقف على الاهتمام بالظاهر، لكن باطننا كيف شكله؟ مش معقول أبدا أنه مؤمن يتعاطى مع القلب ومعني بحديث القلب وشؤون القلب، أصلا مهمل القلب. هذه مشكلتنا نحن، مشكلتنا الأساسية هون، أنه دائما نريد أن نتزين للناس بالطاعات ونبارز الله بالمعاصي. شوف أنه شيخ حج مؤمن مش مدري كيف شكلهم، أنماط من الناس، هذا بيصلي صلاة الليل، لكن إيش سيرة فلان، أكل تأكل وخلصونا منه، هذا واحد ما بيفهم. عمهلك عمهلك عمهلك، والله وحدة من هول بتكرفت الإنسان بجهنم، وحدة من اللي عم تكرفتهم وراء بعضهم بكفي أنه تكرفت الإنسان بجهنم. ليش؟ لأنه هون بالقلب في سوسي، في علة مش نظاف نحن من الداخل، مش عم نحاول ننظف الداخل. وإذا ما نظفنا الداخل، طيب ما هذا التكرم والوسخ اللي جوا، القذارات اللي بالباطن بدها تبين، بدها تطلع ريحتها. بس ننقهر طلعت ريحة القذارة اللي بالقلب، صرنا نترشق حكي شروي غروي بدون حسيب ولا رقيب، ولا كأنه في دين ولا كأنه في حدود شرعية. بينما إذا اهتمينا بصورة الدين بالباطن شوي شوي، نشوف أول مرة جينا بدنا نغتاب واحد فزعنا بس قصينا، مرة تانية فزعنا أكثر قصينا على الخفيف، بدل ما نعمل تعظيمة خلينا منه شوي، مرة تالتة كمان قصبناه بس درجة أقل، مرة رابعة، إلى أن نوصل لمرحلة والله بالشهر تضبط معنا أنه شي مرة جينا بدنا نغتاب وبطلنا. منيح نعمة كريم، بالشهر ضبطت مرة. شو واحد كبسة زر بيترك الغيبة ويصير مؤمن؟ كمان خلينا نكون منطقيين بهالأمور، بس المهم نكون ماشيين باتجاه تصليح أنفسنا. بمسألة الغضب، نحن شو أسباب مشاكلنا العائلية ببيوتنا؟ ليش البيوت جحيم؟ لأنه ما بنصبر على بعضنا. خلي يجرب الإنسان، ما الإنسان أحيانا بيكون قادر يتحمل، أحيانا مش قادر يتحمل. لاحظوا كيف، أحيانا انكسر صحن، شو بتكون ردة فعل الشخص؟ انكسر الشر. هو هذا الشخص نفسه مرة تانية بينكسر صحن مثل هالصحن هذا، بيقول له للتاني اللي كسره عم بقلبك مش قاشع قدامك. طيب ليش هون حكى هيك وهون حكى هيك؟ هون مقهور من شغلة تانية، معبئ واصل يعني بده هيك ناطر نكزة. إذا أحيانا واحد بيتحمل وأحيانا ما بيتحمل. طيب مدام هيك، إذا قادرين أنه نرفع مستوى التحمل، هي من جهة. من جهة تانية ما دام هيك هذا الشخص اللي مرة من المرات انكسر البريء وقال انكسر الشر، ومرة تاني انكسر البريء أو الصحن وقال عمى بقلبك لبعيد، شو منجاوبه؟ شو منجاوبه؟ لازم نساعده شوي. إذا شفنا حالنا قادرين نتحمل نسكت، أو أنه منحكي الكلمة اللي ترطب الجو. أما إذا هو معبق وحكى هيك وردينا بوجهه وليش عم تحكي هيك؟ أما هذا هو ناطر نكزة ومن الأول، يعني صار مستعد أنه يفتح مشكلة. يعني بالمسألة الأخلاقية في واجب مشترك أحيانا بيكون مطلوب من الشخص، من واحدنا أنه يطريها، أحيانا مطلوب من التاني اللي عم يتعامل معه ومن الناس اللي قاعدين معه أنه شوي يلتفتوا أنه هذا هلأ معصب، خلينا ما نعصب. إذا كنا قادرين نحن هلأ ما نعصب، شايفين أنه عنا مخزون من برودة الأعصاب، خلينا نمرق المسألة بعدها بنحكي فيها. أكثر المشاكل الزوجية وغير الزوجية سببها عدم استيعابها المعادلة. طيب واحد طالع طبعه، الثاني إذا كان مش طالع طبعه، إذا كان مش معبئ يمرق هالقطوع بعدين بيحكي فيه. أما إذا اثنينهم طالع طبعهم، طيب اثنينهم طلع طبعهم وعيطوا، بعد شوي ينتبهوا أنه واحد مش منيح، اللي شاف حاله مغلط يعتذر، يقرر أنه مرة تانية بديش. يعني على الأقل منكون عم نمشي باتجاه تحسين أخلاقنا. أما أنه بيوتنا بيوت دائما فيها نكد وتوتر، تشنج، جبهة، خنادق مقابل بعضها، متاريس مقابل بعضها، الأولاد صالين لبعضهم والكبار صالين لبعضهم، يعني كيف بدنا نستقر؟ كيف بدنا نرتاح؟ من ساء خلقه مله أهله، من ساء خلقه عذب نفسه. سوء الخلق أحد العذابين. تعرف شو أحد العذابين؟ يعني في عذابين صعبين، عذاب جهنم والعذاب الثاني سوء الخلق، أنه واحد يكون نرفوز. لأنه ما في واحد بمزق أعصاب الإنسان مثل أنه هو يكون نرفوز، بصير شغلة صغيرة أعصابه بتيجي تتنفجر. هذا مثل عذاب جهنم، سوء الخلق أحد العذابين. فينا نريح حالنا، نريح حالنا، نريح حالنا. مش هيك، مش هيك أصلا. إذا منلتفت نحن أنه يستحيل أنه الإنسان يكون سعيد ومرتاح إلا إذا حرص على رضوان الله عز وجل. شوفوا قديش واحد بيكون مضايق، يقرأ له دعاء ويصير عنده خشوع يطلع مرتاح. شايفين المعاصي اللي نحن بنعملها هي اللي بتخلي عنا سوء خلق ونكد، هي اللي بتخلينا متشنجين متأزمين. ليش واحد لما انكسر البريء قدامه مرة تانية يجاوب بالطريقة اللي قلت لكم إياها، احتد وصار يعيط؟ بالدقة بيكون مرتكب محرمات، المحرمات بتخليه يتشنج. السعادة تنشأ من الانسجام مع الله، من العلاقة بالله عز وجل. واحد لما بيطلع من الدعاء أو مجلس تعزية باكي، بيشعر أنه مرتاح، بحب الناس كلهم، بديش يضايق حدا، بديش يأذي حدا، بعد شوي بيرجع بملطق حاله بالمحرمات، بصير لا يعني ما قادر يتحمل كلمة، بغمي ما قادر يتحمل، لأنه عصى الله، لم يتق الله، أصبح صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. هذاك لأنه أطاع الله شرح الله صدره. ربي شرح لي صدري، شرح الصدر صار عنده قدرة أنه يستوعب المسائل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأخلاق الحسنة ويخلصنا من الأخلاق السيئة. أؤكد هنا على ما ذكرته سابقا أن شهر رجب مجال للوصول، هالعبادات اللي موجودة جوائز. حابب هون بهالمناسبة يقول أنه باب الحظ، بتعرفوه مش هيك برنامج باب الحظ؟ باب الحظ بيعطي جوائز، بيروح واحد فقير بيطلع عنده شقة فرش بيت ومبالغ كمان ملايين وإلى آخره، شغلة طبيعية. لكن إذا واحد قال أنه في صلاة واحد بيصليها برجب، بيطلع الواحد غني من هالصلاة، نصير نلوي برقابنا، يا عمي شو هالثواب هذا اللي بينحكي؟ شغلة بينحكى فيها؟ منصدق باب الحظ من سد من صد إليا نصيب الوطن اللبناني، وآخر جائزة ببريطانيا على فكرة، آخر جائزة ربحها واحد عامل عم يشتغل ببريطانيا، مسلم من بلد آسيوي من شرق أفريقيا. بعدين كانوا مانعين نشر الاسم، هو ما كان راضي. بعدين قالوا، سمعت آخر خبر إنه نشرت الصحيفة اسمه، بس الإذاعة البريطانية ما قالت اسمه باعتبار إنه في منع من القضاء. هذا عامل عم يشتغل ببريطانيا، بتعرفوا قديش الجائزة اللي ربحها؟ 18 مليون جنيه، يعني 27 مليون دولار. اشترى ورقة يا نصيب ربح 27 مليون دولار، يعني هذا بلحظة صار زنجيل. هذا ممكن مش هيك؟ يا نصيب ممكن، لكن انه واحد بيصلي الصلاة الفلانية صير يقولوا انه كيف يعني 100,000 درجة وكيف كذا. هيك اليوم ناس عم يسألوني هيك، انه يعني طيب اذا واحد بيصلي هالصلاة وخلص. قلت له هذا اللي بيربح جائزة ضخمة هيك، في ظل غني طول عمره، وفي فترة بيوم واحد ساعة واحدة يلعب قمار ويخسرهم كله. ملاحظين هي الحسنات اللي قادرين نحصلها نحن بشهر رجب، هي جوائز إلهية، مسابقات. الله عز وجل أرحم الراحمين، عارفنا نحن أشكالنا ما بيوصلوا لحالهم إذا انتركوا، أعطينا هيك أعمال حتى نوصل. بعدين إذا حصلنا هالثواب رح نحافظ عليه ولا رح نلعب قمار فيه؟ والله ممكن نحرقهم كلهم بكم يوم. فإذا لنحرص على هذه المستحبات ولنأتي ولو بشيء منها. برجع بكرر، بكل شهر رجب مستحب 10,000 مرة سورة قل هو الله أحد. قادر واحد يقراهم 400 مرة؟ وقادر يقراهم 100 مرة كمان. يوم الجمعة من شهر رجب اللي بيقرأ 100 مرة قل هو الله أحد، ثوابهم أنه يكون له نور يجذبه إلى الجنة. يا حمي بدنا أسهل من هيك؟ 100 مرة يوم الجمعة، بس مش كل واحد بيتوفق لهم. ما نتصور هيك؟ إذا واحد توفق لعمل من هالقبيل خلي يحمد الله عز وجل أنه بعد فيه شوية خير لذلك قدر يقرأهم، وإلا بينوي تجي الجمعة بينسى، بينوي وبصر بتجي الجمعة بينشغل وإلى آخره. 100 مرة قل هو الله أحد يوم الجمعة صعبين. أن يكثر الإنسان من الاستغفار، أستغفر الله وأسأله التوبة. هالخصوصيات اللي حكيت عنها بأول شهر رجب علينا أن نحرص عليها. من أهم الأمور الصدقة، شغلة عجيبة الصدقة، شغلة عجيبة صدقة. واحد بيعطي له مبلغ يتصور حاله أنه خلص، هو ليش عم يعطي هالمبلغ؟ يعطي هذا المبلغ يريد أن يدفع البلاء عنه، ويريد أن يتقي بهذه الصدقة حر النار. صدقة بتعرف شو إلها قيمة يوم القيامة؟ أنه جهنم بدأ تلفح هذا الإنسان، صدقة بتوقف سد حائل بينه وبين جهنم. بأرض المحشر الناس واقفين على نار، الأرض مثل النار، واقفين على جهنم كأنه يعني من شدة الحر، لكن المؤمن صدقته فوق راسه عامل شمسية فوق راسه، وإذا هو مبورد مرتاح مستأنس من الصدقة، بالإضافة إلى دفع البلاء اللي هو حتى محرمات ممكن تخلصوا منها الصدقة. إنه لولا الصدقة كان بيوقع بهالبلاء هذا، بهالأمور، بهالمحرمات هذه، لكن ما بيعود يوقع فيها. صدقة علينا أن نحرص عليها. كمان بذكر أنه الصدقة من آدابها صدقة لليل وصدقة للنهار، ولو مبلغ صغير، حتى الفقير قد ما يكون مبلغ صغير، بس صدقة لليل وصدقة للنهار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على